ما بدهم ينصرفوا وما ما نضيق عليهم.
بمناسبة ذكركم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أقول عندما ينكر على بعض الناس شيئا من الأفعال المبتدعة كالذكر بالاسم الله المفرد الله الله، أو كالذكر الجهري، أو كالخلوة والشيء التابع لهذا، أن هذا بدعة، يقولون هذه سنة حسنة.
أي نعم.
والخلوة فيها
الحقيقة أن هذا الحديث حديث مهم جدا، لكن أنا من طبيعتي أن لا أريد أفرض على الناس الجلوس، لأن العلم عامة الناس بيقولوا بيبقى جاف، بدنا شيء يسلينا، شيء يروح عن قلوبنا، شيء يدفع النعاس عن عيوننا وهكذا. فلذلك أنا بقول من شاء أن يجلس فأنا أجلس معه، من شاء أن ينصرف فقد أنصرف معه، مش أكيد. الحديث المذكور يجب أن نعرف سبب وروده. علماء التفسير يقولون كلمة جميلة جدا، معرفة أسباب النزول تساعد الباحث أو طالب العلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. أنا اقتبست من علماء التفسير قاعدة ربطتها بعلم الحديث الشريف، وهي معرفة سبب ورود الحديث يساعد على فهم نصف معناه، والمعرفة النصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. إذن ينبغي أن نتساءل، هذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، له سبب ورود؟ الجواب نعم. وحينئذ إذا ربطنا سبب الورود بالحديث الذي قيل بمناسبته وجدت بونا شاسعا جدا بين فهم الحديث ذاك الفهم المنحرف وهو فهم الخلف، وبين المراد من الحديث إذا ما نظرنا إلى سبب ورود الحديث. جاء في صحيح مسلم كالآتي بسنده الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: الحمد لله. السلام عليكم. أناكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متخلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم. مجتابي النمار ايش معنى؟ بدنا نفسرها باللغة المعروفة اليوم، بطانية مأورينها من النصب ومنزلين على كتافهم، هذا هو لباسهم، مشرك، قلابية، قميص، رداء، جاكيت، لا جماعة فقراء. مجتابين نمور، والله ما أدري. المهم فمظاهر الفقر المدقع ظاهر عليهم، لذلك قال جرير: فتنعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف في الصحابة خطيبا وقرأ آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من أصحاب الرسول وانطلق إلى داره ليعود وهو حامل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام، يعني قمح شعير تمر، هل هو من طعامه يومئذ؟ وضعه أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى بقية الأصحاب ما فعل صاحبهم انطلق كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من صدقة. قال جرير: فاجتمع أمام الرسول عليه السلام من الطعام والدراهم والدنانير كأمثال الجبال، يعني أكوام. فتنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. إيش معنى مذهبة؟ أي كالفضة المطلية بالذهب، تلألأ جمالا ونورا وفرحا وسرورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الآن الذين يخالفون السلف في تفسيرهم لهذا الحديث بأن المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنهم يحتجون بهذا الحديث على تسويغ كل بدعة على وجه الأرض بحجة أنها سنة حسنة. إذن معنى الحديث عندهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. نقول لهم الآن: اربطوا بين هذا المعنى وبين الحادثة، وين البدعة في الحادثة؟ لا يوجد والحمد لله في هذه الحادثة سوى السنة المعروفة في الكتاب والسنة من قبل وإلى تلك اللحظة. من قبل جاءت آيات بفرضية الزكاة وبفرضية تطهير النفوس بزكاة تريتشي أبو يحيى. طيب، من قبل وفي تلك اللحظة كما سمعتم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال الآية: أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ما فعله الرجل ليس بدعة في الإسلام، وإنما تنفيذ لنص القرآن. زد على ذلك أن الرسول حضهم على الصدقة: تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع ولا أتبرأ من نسبي، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من نسبه، يعني أنا ألباني، يعني بعبارة أخرى أعجمي يا أستاذ، فأنا لا أقول أنا عربي، أنا ألباني أعجمي الأصل، تعلمت اللغة العربية بفضل الله ورحمته من كتاب الله وسنة نبيه، لكن أنا الأعجمي أستحي أن أقول بمناسبة مثل هذه الصدقة التي جرت فأطبق عليها أن أقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدع في الإسلام بدعه. أعوذ بالله، إيش جاب هذا الكلام؟ يعني أنا لا أقول بمثل هذه المناسبة هذه بدعة حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. بارك الله فيكم، ابتدعتم في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا يقال؟ ورسول خطب فيهم القرآن، خطب فيهم في السنة، يحثهم على الصدقة، إيش علاقة الصدقة هذه بما تزعمون أنها بدعة؟ لأن الرسول بهذه المناسبة قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن ليس المقصود بمن سن أي من ابتدع أبدا، وإنما المقصود معنى جميل جدا، وهو من فتح طريقا إلى أمر مسنون مشروع كتلك الصدقة، واتبع على هذه السنة الطيبة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك من أساء في الإسلام وابتدع بدعة لأول مرة واتبعه في هذه الضلالة أو في تلك المعصية، من اتبعه فعليهم أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن ولد آدم القاتل لأخيه يحمل وزر كل القتلى الذين إيش يقتلون ظلما وبغيا إلى يوم القيامة، لأنه كان كما قال عليه السلام أول من سن القتل. فهذا معناه. وشيء آخر ولعله يكون أخيرا، قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ لا شك أنه الشرع. إذن نحن نقول من سن في الإسلام سنة حسنة شهد الشرع بأنها حسنة وعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة حكم الشرع بأنها سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. من مثلا فتح خمارة في بلاد المسلمين وربما جعل هذه الخمارة تجاه بيت من بيوت الله المسجد، هذا سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. لكن من فتح مدرسة، شوفوا الآن، وهذا من انحرافات بعض الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنه يعني البدعة، من فتح مدرسة يتعلم فيها المسلمون علوم الشرع هذه ما تسمى بدعة، هذه تسمى سنة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حض على العلم وحض على الاجتماع على العلم، وفتح باب الاجتماع في حدود ما كان متيسرا في ذلك الزمان، تارة في المسجد بالنسبة للرجال وتارة في بعض البيوت بالنسبة للنساء، كما جاء أن بعض النساء قالت أنه يا رسول الله ذهب الرجال بما عندك من علم فاجعل لنا يوما، فجعل لهم إيش يوما. لكن هذا اليوم ما كان فيه هناك دار متيسرة نسميها مدرسة، نسميها دار القرآن، نسميها دار الفقهاء إلى آخره، لكن هو سن هذا. ثم لم تكن الحاجة هناك تستدعي هذا التوسع الموجود بسبب اتساع رقعة العالم الإسلامي، فهذه ليست من البدع في شيء وإنما هي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. وهذا الحديث في الواقع له يعني ذيول كثيرة وكثيرة جدا، لأن بعضهم بيحتج بقول عمر الخطاب نعمة البدع هذه، وبعضهم بيحتج بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، وكل هذا من سوء الفهم، لأن صلاة التراويح سنة وليست بدعة. وجواب عن عمر أراد اللغة بدعة لغوية لأنه كانت متروكة ما بين خلافة أبو بكر ويوم أحيا عمر هذه السنة. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، المسلمون إما أن يكون ال هنا وهذه من اللغة العربية، إما أن يكون المسلمون للاستغراق والشمول، وإما أن يكون ال للعهد والاختصاص أي علماء المسلمين، وليس ما رأوا المسلمون أي جهلتهم أي في آخر الزمان، لا، إنما المقصود به خاصة المسلمين. نقول على الرأس العين ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومن الدليل على ذلك تمام الحديث أي أوله، لأن ابن مسعود قال هذا الحديث بمناسبة وفاة الرسول عليه السلام واختيار أصحابه الكرام من بعده خليفة عليهم أبا بكر الصديق، فقال أن المسلمون اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق خليفة عليهم، إن الله جعل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وجعل له وزراء وأنصارا، فما رآه المسلمون أي هذون الوزراء والأنصار يعني المهاجرون والأنصار، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وين بقى ما رأوا المسلمون المهاجرون والأنصار السلف أول السلف وما يراه بعض الخلف، بعض الخلف حتى لو فرضناهم أنهم على شيء من العلم ولكن شتان، كما قيل فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي رضي الله عنهما، لكن أين هما في النسبة في العلم؟ فعلي أعلم بكثير من معاوية، لكن جمعهم الإسلام، جمعهم الصهبة، جمعهم العلم، لكن ذاك أوسع باعا من معاوية بكثير وكثير جدا. ولذلك فإذا قال بعض المسلمين بالبدعة حسنة فهؤلاء لا يعتد بقولهم، لأنهم يخالفون أولا آية في القرآن الكريم، هذه الآية والله يعني أكاد أتفطر حزنا على المسلمين الذين لم يقدروا أولا قدرها، بينما حبر من أحبار اليهود عرف قدر هذه الآية الكريمة، ألا وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من أحبار اليهود إلى عمر قال يا عمر آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، كأن هو ما جاء في الحديث يقول له أبشر، لكن كأنه يقول له أبشر لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين، يوم جمعة ورسول الله على عرفة، نزلت هذه الآية ورسول الله في عرفة ويوم جمعة، فهي عيد فعلا. فهل عرف المسلمون قدر هذه الآية الكريمة؟ لا والله. إذا كان ربنا يمتن علينا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يجب أن نقول الحمد لله الذي ربنا أكمل لك لنا الدين ولم يدع لنا مجالا أن نتوسع في الدين، معنى الدين عبادي يعني. ولذلك جاء عن إمام المدينة إمام دار الهجرة إمام مالك قال في تمام في فهمه لهذه الآية وتقديرها لها حق قدرها، ماذا قال؟ ليت المسلمين ينتبهون فقط لكلمة هذا الإمام إذا لاهتدوا رشدا. قال من ابتدع في الإسلام بدعة، مش بدعا، بدعة واحدة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال مالك في تمام الكلمة التي كما كان يقال قديما تكتب بماء الذهب، قال في تمامها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أبدا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، تمام الكلمة الجوهرية هذه، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن علينا أن نرجع إلى الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من اتباع السبل اتباع البدع. وإيش معنى اتباع البدع؟ أعتقد أن كل مسلم يعتقد اعتقادي لا يختلف معي الاختلاف السابق إن شاء الله، ألا وهو أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين من العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحبة والمندوبة ما لا يستطيع أعبد الناس ولو كان داود عليه السلام حيا الذي قال عنه الرسول عليه السلام داود أعبد البشر أو أعبد البشر داود عليه السلام لو كان حيا لما استطاع أن يأتي بكل هذه العبادات التي شرعها الرسول عليه السلام بتمامها. فإذا إذا كان أمر كذلك لماذا الابتداع في الدين؟ وأعني الدين. أما الدنيا توسعوا فيها ما شئتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعلمنا الدنيا بل قد قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو جاء ليعلمنا الدين. فلذلك إذا كان هذا هو الواقع الذي أعتقد أنه لا أحد يخالفني في هذا أن كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه السلام على اختلاف مراتبها لا يستطيع أعبد الناس أن يقوم بها، فماذا نقول عن كل أفراد المسلمين اليوم بدءا من عندي ونزولا إلى آخر مسلم؟ هل هناك أحد يستطيع أن يقوم بهذه العبادات؟ الجواب لا. إذن ماذا سيكون عاقبة التعبد إلى الله ببدعة من البدع؟ يكون عاقبة ذلك أنك كلما تمسكت ببدعة ضيعت سنة، ضيعت سنة، لأنك أنت هذه العبادات الكثيرة المشروعة أنت تنوء بها ولا تستطيع أن تنهض بها، فشلون تجي تحط حمل ثاني على ظهرك؟ مثل إنسان في أيام البرد الشديد بيلبس تحت على بدنه قميص صوف مثلا، فوق منه جاكيت، فوق الجاكيت بانتو، فوق البانتو عباية إلى آخره، حتى لا يكاد يستطيع أن يمشي كما يمشي الناس إلى آخره. فهذا أيضا يحمل نفسه ثيابا أخرى فيقع بارك على الأرض. هذا شأن من يحمل نفسه من البدع ما لم يشرعه الله عز وجل، وهناك سنن وعبادات قد أهملها. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا وأرجو أن تتحملوني، لأن هذا المثل هو صغير لكن هو عند الله كبير، ومن جهة أخرى هو يوضح لنا كلمة وردت إلينا عن بعض السلف لا يفهمها الناس، وهي ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. عامة الناس ما يفهمون هذا الأثر، ولو أنهم فهموه حق فهمي لآمنوا بفهم الحديث على وجه صحيح من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنا أضرب لكم مثالا، يدخل أحدنا على صاحبه وهو يتوضأ فيقول له مزمزم فيها شيء، هاي إذا أننا هاتوا المزمة يا غيرة الله وإيش فيها يا أخي أنا مزيله، انتبه شو فيها. أنت واجبك أن تنبه، أن تتنبه وأن تقوم بالواجب دينا، وهو قوله عليه السلام حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، ما سلمت عليه ليه؟ قامة البدعة مقام السنة، وهذا والله مو سنة، هذا واجب. إلقاء السلام على أخيك المسلم هذا واجب. دعاء السلام وطاحة، ما الذي طيح به ورمى وأرضها؟
زمزم حلت محلها؟
أيوة زمزم حلت محلها. كثير يا أستاذ بس
بجمع بينهما.
إيه طيب، لكن شوف هذا الجواب هو للتخلص من الحجة. يا جماعة نحن من عالج الواقع، الواقع اليوم أنه ما حدا بيقول له السلام عليكم من دمزم، ما حدا بيقوله. نعم، فما حدا بيقولك ليش؟ لأنه ربنا بده يقيم حجته على عباده. ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة، إيه نحن نجمع بين التنتين. طيب إذا جمعت بين التنتين إذا جواب ثاني، نحن بكون جمعت بين الطيب والخبيث. لكن الضلال الأكبر أنكم اقتصرتم على الخبيث وتركتم الطيب. قد يقول قائل شوف يا أخي هكذا يقولون يعني هذا دعاء، شو معنى مزمزم؟ يعني إن شاء الله ربنا بوفقك وبتحج وبتعتمر وبتشرب من ماء زمزم وبتطلع منها. صحيح هذا هو المعنى. أنا بقول شو بدي سميها يا والله ما لي عارف، خلينا نقول معارضة. أنا بعرضهم إذا كان يجوز لي أن أدعو لي من أراه يتوضأ من زمزم، أنا بقول لهم كوثر. شو رأيك؟ حلو أهم كوثر أهم. ليش أهم؟ لأنه قد يحج لكن يقول له العربي القديم وما حججت ولكن حجة الإبل، حج هو. لكن لما بتزيله من كوثر يعني تشرب من ماء الكوثر، الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر ماء في الجنة يجري ويصب في حوض الرسول عليه السلام المبشر به، الذي من صفاته أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا قلنا لهم زمزم أهم من هذيك، ليش ماسكين هذيك وتاركين هاي؟ لأنه قضية هيك، واحد أول من ابتدع الشيء مشي بقى وهاتي لكم امشي الناس ما بيفكروا. هكذا أتباع الناس للبدع. لكن حاشر الله، أنا لا بقول مكوثر ولا بقول إيش مزمزم، وإنما إذا لقيت أخي المسلم أبادره بالسلام، لكن أقول أحيانا مزمزم وأقول أحيانا مكوثر مشان صاحبنا شوي أبو عبد الرحمن يعني ما يبعد كثير عنا.
لا أبو عبد الرحمن حبيبه قريب.
اسمعني، فأنا بقول أنا أحيانا ليش؟ إعمالا لمبدأ الدعاء للأخ المسلم بالخير إعمالا، لكن لا اعتيادا، لأنه بيكون شرعنا للناس سنة والتزموها وكان من نتائج التزامها إيش؟ إضاعة مش السنة، إضاعة الواجب. وإخواننا بيعرفوا أحيانا منصلي ونطلع ونلتقي السلام عليكم، قد أقول لأحدهم وهو يستغرب تقبل الله، بيعرف أنه هي بدعة، لكن أنا بقول له ما في مانع أن أدعي لك أحيانا ربنا يتقبل دعاء. أما المسلم كمان هي بتسلم على هدي كما يقولون تماما. اثنين دخلوا المسجد، واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب، وصلوا صلاة الجمعة أو صلاة من الصلوات الخمس، بعدين التقوا إما في المسجد أو خارج المسجد، تقبل الله، وين السلام؟ طاح السلام وراح. ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. إذنك معك وأهلا ومرحبا. أهلا، مع السلامة، ولا تنسى تسلم علينا. ما سمعت أنا عجوز يعني بدك تراعيني. وعليكم السلام الله وبركاته. نعم أبو عبد الرحمن يمكن عنده كلام.
حلمك شيخنا، ما حكم الإصطلاع على سيدنا رسول الله عقيد الأذان؟
تدور عليه أحكام كثيرة، تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبة وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب.
بعد الأذان
أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.
ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟
كويس، أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت شيء دار هنا. نعم أبو عبد الرحمن يمكن عنده كلام.
حلمك شيخنا، ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيد الأذان؟
تدور عليه أحكام كثيرة، تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبة وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب.
بعد الأذان يسأل الشيخ.
كيف؟
بعد الأذان.
أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان.
ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟
كويس. أنا ما سمعت عقيب الأذان. لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت بشيء دائر هنا، هنا شيء ارتفاع ظاهر. بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي الحديث عبارة ذهبت عني فصلوا علي فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام لأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة. فالعلماء مثلا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مرة واحدة، لكن الأفضل كلما ذكر الصلاة عليه، كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها البخيل من ذكرت عنده ولم أصلي عليه ولم يصلي عليه. هذا بيان أن الصلاة قد تكون مرة هكذا وقد تكون مرة هكذا. ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيرا في دينه ولا يخلط بين صلاة وصلاة. فأنا ذكرت لك آنفا أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما وجوبا كما هو ظاهر الحديث وإما إيش استحبابا كما هو رأي جمهور العلماء. أنا ما أخذ من إيدك الشمال يا أبو الشباب، وما هيك علمك أبوك؟ هاي أبوك موجود. لا ما تناول. أنا بقول لك ناوله أبو يحيى، أنا بقول لك ناوله ولا تناوله. شو يعني ناوله نصيحة؟
ليش أنا أروي لفظاتي ضربة كمان؟ سمعت من حضرتك لما قلت ورضيت لكم الضاد من مخرجها الصحيح، وهالمحترم بدي أسألك يسمعها منك مشان يشك الخلاف بينه وبين حاج طاهر.
لا هذا لا لا اسمح لي، هذا بحث علمي وفعلا جاف جاف ما حدا بيتحمله. أنا من بالنسبة إلي عندي استعداد أن ألتقي معك
إن شاء الله
ومع أبو محمد ومن شاء من طلاب العلم أن يحضر الجلسة، تكون إيش خاصة لهذه المسألة. نعم لأنه مسألة. نعم أهلا وسهلا أنت ومن معك بسم الله.
ما ظل صاحبكم وما غضب لو كان الضاد ما ظل، أي ما بقي ما ظل صاحبكم.
لا هو الضاد، الضاد مخرج الضاد رح تضطرونا بقى ندخل في الموضوع.
لا 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 لا
لا خلاص خلاص. فأقول فالصلاة الرسول إذن تختلف أحكامها باختلاف مواطنها.
اللهم صل على
سيدنا. مثلا الخطيب يوم الجمعة روى حديثا أو أحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت أمر بالمعروف، هذا الأمر واجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة إذا كان مبتلا، ولا تستعجلوا علي تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلا بحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويتبعها إيش بقال صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن ابتلاء بكم الخير بكم بالشر. فإذا كان الله يبتلي إنسانا بإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكل ما ذكر الرسول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا إذا قلت أنصت إلى آخر الحديث فقد لغوت. لذلك مش على كيفنا نحن، وين ما بدنا منصلي وين ما بدنا ما منصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك. فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مؤذنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله، وينزل إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر لك ذنبك وإيش كمان رزقك أو هيك شيء في الحديث الشاهد. فبعد ما بينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فليكثر ما شاء من الصلاة. أما أن نجعل شعيرة ونوجد خلافا بين المسلمين، لا هي بدعة لا هي سنة لا كذا إلى آخره، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح كان يؤذن أحدهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعدين يقول له قرأت قرآن ولا ذكرت الله ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدا له علاقة بإطلاقه. أما أن يصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان وشعيرة خطيرة جدا، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام. الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ هي من شؤم الابتداع في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أنه ما بيصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو المبغض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل رمتني بدائها وانسلت. الحقيقة أن المحب للرسول عليه السلام هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن هنا قال الشاعر ما قال ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، وإيش قال كمان إن المحبة شو لي قبله تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع على عماها. وين هذا؟ هذا بين الناس، واحد بحب امرأة مثلا دنسة قذرة إلى آخره، فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كما يقولون. لكن نحن ندعي حب الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جموح نفوسنا ونوقف عند حدود سنة نبينا لنثبت تماما أننا نحب الرسول عليه السلام؟ دليل الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك. طيب بارك، خلصنا من هذا لنسمع غيره. نعم
تفضل. في الموضوع التالي ذكر الحافظ بن حجر في إنباه الغمر أن إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 812 هجري. قال وأول من ابتدعها الفاطميون اللي هم العبيديون المعروفون.
صحيح، هذا معروف.
نعم.
اللي كانوا في مصر.
فشوف يعني 800 سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، مؤذنون النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، إنما جاءت فالاقتداء ينبغي أن يكون في الأول.
هذا صحيح. نسأل الله أن يلهمنا الاتباع. نعم.
الذكر الجماعة بصوت عالي.
إحنا عندنا صلاة فجر وعندنا درس فجر الصبحيات، فنستأذن من إخواننا والجلسة لا تمل دائما هذا اللقاء، والتعطش بتأهل الأيام هذه مش قليلة.
يا الله بسم الله.
هذه فرصة أكرمتنا الله.
أكرمك الله.
الله يجزيك عن عمر الخير. بارك الله بكم.
يا الله.